قال الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جدع خير من مسنة فقال اذبحها ولن تجدي عن أحد بعدك. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي ساق السند إلى البراء بن عازب بمثله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم. قال وحدثنا أحمد بن سعيد ساق السند إلى الشعبي قال حدثني البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم قال فضحي بها ولا تجزي جدعة عن أحد بعدك. قال حدثنا محمد بن بشار ساق السند إلى أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. قال يا رسول الله ليس عندي إلا جدعة. قال شعبة وأظنه قال هي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال وحدثناه ابن المثنى ساق السند إلى شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. قال وحدثني يحيى بن أيوب ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيراني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. وانكفى رسول الله إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. قال وحدثني زياد بن يحيى الحساني ساق السند إلى أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا. قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما. هذه الأحاديث في باب وقت الأضحية أحاديث أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث تدل على أن المضحي سن له أن يتقيد بذبح الإمام وخطبته فلا يذبح أضحيته قبل صلاة الإمام ولا قبل خطبة الإمام بل عليه أن يتحرى انتهاء الإمام من صلاة العيد. فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد ومن الخطبة ذبح أضحيته. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن وقت الأضحية يبدأ من طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس تتحين مقدار الخطبة مقدار الصلاة والخطبة وتذبح. ولو ذبحت قبل صلاة الإمام صح. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يتحين الصلاة فقط ولا يتحين الخطبة ولا ذبح الإمام. وعلى كل حال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عند حجال زيد وخطب، وبعدما انتهى من خطبته رأى ذبائح غنم، فأنكر النبي على من ذبح قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من كان قد ذبح قبل صلاة الإمام فليعد، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. من كان قد ذبح قبل صلاة الإمام يعني وخطبته فعليه أن يعيد الذبح، يأتي بذبيحة أخرى أضحية غير الذبيحة التي ذبح. الذبيحة التي ذبح تعتبر شاة لحم، وعليه أن يتقيد بسنة صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، وأن يأتي ببديل. سمع هذا رجل يسمى أبا بردة ابن النيار، فقال يا رسول الله إن هذا اليوم مكروه فيه اللحم، وفي رواية مقروم بالراء بالقاف والراء والواو والميم، لا مكروه مقروه، مكروه فيه اللحم بمعنى أن اللحم كثير وكل يريد أن يذبح أضحيته. فعمدت إلى شاة فذبحتها، وكان لي جيران أطعمتهم وأطعمت أهلي وولدي، أنا فعلت هذا الفعل أريد الخير وبادر وذبحت أضحيتي قبل أن تصلي. العلة أن اللحم في هذا اليوم كثير والكل مستغن عنه، كل يريد أن يأكل من أضحيتي، فعمدت إلى شاتي وبادرت بالذبح وقسمت على أهلي وجيراني وأكل. هذا على روايتي مقروم. وإذا قال مقروم مأخوذ من قرم، فلان قرم اللحم يعني يشتهيه، اشتهينا اللحم في هذا اليوم فبكرنا وذبحنا وقسمت لأهلي وأقربائي وجيراني، لأن الأضحية يسن فيها ثلاثة أمور: أن تتصدق بالثلث، أن تأكل الثلث إن شئت، أن تهدي الثلث. فأبو بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بادر ولم يعلم الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعدها. قال يا رسول الله إن عندي عناق، وفي رواية عندي جذعة يعني عندي معز صغيرة لا يزيد عمرها عن 6 أشهر أو 8 أشهر ليست بثنية. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح الجذعة، وقال لا تجزي عن أحد بعدك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن وقت الذبح مقيد بصلاة الإمام، بانتهاء الإمام من صلاته وخطبته إن شاء الله. وعلى الإمام أن يعلن أنه قد صلى وأنه قد ذبح وأنه قد انتهى. كيفية الإعلان؟ أن يأتي بذبيحته عند المصلى، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ونحن في هذه البلاد إذا صلى الإمام صلاة العيد وصعد على المنبر ضربت المدافع، يعني أن الإمام انتهى من الصلاة. يا من يريد أن يضحي ضحي، على المسلمين أن يهتموا بأمثال هذه الأمور. هذه سنن لنا، هذه آداب شرعية سنها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما على الإمام إمام المسجد الجامع، أو إذا كان الإمام يصلي خارج البلد، ما على الإمام لو أخذ أضحيته وسيقة إلى الموضع ليرى الجميع أن الإمام قد ذبح؟ بالله هذا عار وعيب. هذه سنن، من هذه السنن أنك إذا ذهبت إلى العيد لتصلي لا تدهى عليك أن تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. هذه سنن متروكة، هذه سنن مجهولة في بلاد الإسلام مع الأسف اليوم. ومع الأسف أن البعض لا يضحي، وأن البعض لا يعلم ما معنى الأضحية. هذا واقعنا المرير اليوم ونحن في بلاد الإسلام. ما هي الأضحية؟ لو سألت إنسانا ما هي الأضحية، ما آداب الأضحية، متى تذبح، كم يوما تذبح، أيجوز أن ندخر من لحم الأضحية أياما، لا يجوز لنا أن ندخر من لحمها أياما، كيف توزع الأضحية، أتكسر، أتفصل العظام؟ كل هذه تعاليم نبوية شرعية سنها لنا رسول الله. والله لا نظام كنظام الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو لا أدب كأدب الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو لا تعاليم مضبوطة كتعاليم الإسلام. ولكن الأسف أن المسلمين ضيعوا إلا من شاء الله تعالى. على أي حال، الجذعة من المعز لا تجزي لأحد من هذه الأمة إلا لأبي بردة رضي الله عنه، والجذع من الضال، الجذع من الضال يجزي، والجذع من الضال ما له ستة أشهر وقيل ثمانية أشهر. الخرفان الضال إذا كان جذع له ستة أشهر ثمانية أشهر يجوز، لحديث أم بلال رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ الضأن الجذع من الضأن، يجزئ الضأن الجذع من الضأن. الجذع من المعز يجزي؟ لا، لا بد أن يكون ثني. البقر لا بد أن يكون ثني، الإبل لا بد أن يكون ثني. الثني من المعز، الثني من المعز ما أكمل عاما ودخل في الثاني. الثني من البقر ما أكمل عامين ودخل في الثاني. الثني من الإبل ما أكمل خمسة أعوام ودخل في الثاني. إذا أردت أن تضحي يوم العيد، ومن كان موسرا فلم يضحي، هذا حديث، من كان موسرا يعني من كان قادرا على أن يضحي وعلى أن يقتدي سيد الخلق، وعلى أن يقتدي بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله تعالى أن يذبح ولده، فأراد إبراهيم أن يذبح ولده، وبعد ذلك فدى الله جل وعلا على الولد بذبح عظيم هو الذي نذبحه يوم عيد الفطر. من كان موسرا فلم يضحي، يقول عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مصلانا. لا يأتي معنا لصلاة العيد. الأضحية ليست بواجبة ولا لازمة، ولكن على المسلم أن يتحلى بآداب الإسلام. أنا واجب عندي، ما الذي يمنعني أن أقتدي بسيد الخلق، أن أظهر هذه الشعيرة، أن أتمثل هذا الأمر؟ أنا عندما أذبح الأضحية في يوم عيد الفطر أنا أتمثل وأعلم أنني أقتدي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. قلت لك إبراهيم بنى البيت وانتهى من بناء البيت، وساعد إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل، ولما فرغ من انتهاء من بناء البيت الله تعالى أرى إبراهيم في منام أنه يذبح الولد. ورؤيا الأنبياء حق، النبي إذا رأى رؤيا منامية هو مأمور بهذه الرؤيا، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لولدي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صبر الولد، ذهب إلى المنحر، أراد أن يذبح، الله جل وعلا فدى الولد بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم هو الذي يذبحه المسلمون اليوم في أمصارهم أقطارهم بلادهم يوم العيد. فمن كان موسرا ولم يضحي لا يأتي إلى مساجدنا ولا يأتي إلى مصلانا ولا يصلين معنا. أما من لم يكن موسرا فلا شيء عليه في إجماع أهل العلم، وهذا يشابه قول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، يعني ليس على هدينا ليس على سنتنا. ما معنى يوتر؟ معنى يوتر يعني يصلي صلاة الوتر. النهار له وتر، الليل له وتر، وتر صلاة النهار المغرب، وتر صلاة النهار المغرب، صلاة الصبح ركعتان هذا ليس بوتر، الظهر أربعة ليس بوتر، العصر أربعة ليس بوتر، المغرب ثلاث ركعات وتر، ركعتان وركعة واحدة وتر. صلاة الليل صليت العشاء أربع تصلي ما شاء الله لك من النوافل، ركعتين أربعا ستا ثمانية في أول الليل آخر الليل، وآخر الليل أفضل لمن علم أنه ينهض ويصلي، ولكن إذا كان حاله كحالي لا ينهض آخر الليل صلى أول الليل ما قدر الله له، صلى صلاة العشاء أربعا وبعد ذلك صلى ما شاء الله له، أربع ركعات ست ركعات ثمانية ركعات، بعد ذلك يوتر يأتي بركعة واحدة وتر يشفع ما سبق أن صلى. الوتر واحد ثلاث خمس سبع تسع. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يوتر بركعة فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، بسبع فليفعل، بتسع فليفعل، بإحدى عشر فليفعل. والنبي يوتر دائما وأبدا بأحد عشر ركعة بعدما يصلي صلاة العشاء في هذا المقام، يعود إلى الدار بيت عائشة، حفصة، زينب، صفية، أم سلمة إلى آخر، يتحدث مع أهل ما شاء الله، يتناول من الطعام ما قدر الله، بعد ذلك يضطجع، وقبل ذلك كله إذا عاد إلى الدار صلى ركعتين، إذا دخل بعد صلاة العشاء صلى ركعتين، جلس مع أهله، نعم، إلى أن يبقى ثلث الليل الآخر، بقي ثلث الليل نهم، توضأ، صلى أربع ركعات سلم، أربع ركعات سلم، هذه ثماني ركعات، لكن أربع ركعات من النوع الجيد، ليست أربع ركعات بالفاتحة وقل هو الله أحد الفاتحة، وسورة الناس الفاتحة، وسورة الفلق الفاتحة، وإنا أعطيناك الكوثر، لا، أربع ركعات في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في ركعة، قرابة ست أجزاء في ركعة، الله ذلل له القرآن، يتلذذ بمناجاة الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، ينهض يناجي ربه، يسمع كلامه، يقرأ، يبكي، يبكي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبكي، حتى وصفه الواصف وقال: كان إذا صلى سمع لصدري عزيز، عزيز كعزيز المرجل من البكاء. القدر ضع فيه ماء وضعه على النار، فإذا طبخ الماء كيف له حركة وصوت، صوت النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كصوت المرجل إذا كان على النار، لأنه أعلم بربه، وكلما كان المرء أعلم بالله وأعرف لله كان أخشى لله، وكلما كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى كان يعيش على الأحلام والآمال. والله يا أخي ما يصلي ولا يزكي، ولا نراه في المساجد، ولا نراه في مجامع المسلمين، ولا نراه متأدبا بآداب الإسلام. يا هذا يا أخي يا مسلم، أنا وأنت قشبنا الآن، بلغنا الستين وزيادة، الأربعين وزيادة، أما نتقي الله؟ يقول: يا أخي لا تشددها، الله غفور رحيم، أنت دعني وربي وانتهى، الله غفور رحيم. هذه حجة الضعيف، حجة الشخص الذي ما عرف الله. من عرف الله تعالى ورجى الله تعالى عليه أن يعمل العمل الذي يؤكد أنه يرجو الله. اسمع قول الله، يقول الله تعالى في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذا قال أهل العلم: لا بد أن يجمع الأمر المرء بين أمرين اثنين، بين الرجاء وبين الخوف، لا يأخذ باب الرجاء فقط ويدع باب الخوف. الله غفور رحيم، أمة محمد على خير، أمة محمد يدخلون الجنة،
بغير حساب ولا عذاب. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ما قال هذا الله ولا قال هذا رسول الله. وتعلمون من هم أمة محمد؟ يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. شربة شوف من أمة محمد، ألمانيا، فرنسا، أهل الشرق الغرب، النصارى، اليهود، المجوس، الهندوكيون، البوذيون، هؤلاء كلهم من أمة محمد، لأن دعوة نبينا محمد توجهت إليهم جميعا منذ أن بعث وهو بمكة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليهم. كل من وجد على هذا الكوكب الأرضي وهو عاقل توجهت إليه دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يسمون أمة الدعوة، الدعوة متجهة إليه. من آمن أجاب هذا من أمة الإجابة. أنا أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وأنت قلت هذا، أنا وأنت من أمة محمد، لكن ما هو الدليل على أنني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا؟ وما الدليل على أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الدليل أن أسلك الطريق الذي سلك. فإذا لم أسلك الطريق الذي سلكه نبينا محمد فإنها دعوة، والدعوة إذا لم يكن برهان يدل عليها لا تنفع الدعوة. وكل يدعي وصلا بليلى، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. جماعة يقولون يحبون واحدة اسمها ليلى ويترنمون بها ويقرضون الشعر في حب ليلى. هذا يقول أنا أحب ليلى، والدليل على ذلك 100 بيت من الشعر في ليلى، وآخر يقوم يخطب خطيب 10 أيام يمدح ليلى: تعال يا ليلى أتقرين لهذا أو لهذا؟ قالت أنا بريئة من هذا وبريئة من هذا، أنا لا أحب هذا ولا هذا. فمن ادعى محبة النبي، ومن ادعى أنه من أمة النبي، أمة الإجابة، عليه أن ينظر المسلك، المسار، الطريق الذي سلكه رسول الله حتى يموت وهو على هذا الطريق، فإذا قصر وكلنا مقصر. أتظنون أن من اتبع رسول الله لا يذنب؟ الله جل وعلا يقول، النبي يقول: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. الذنب لا بد أن نقع فيه، وليس فينا معصوم إلا أنبياء الله ورسل الله، لكن لا ينبغي لمن يزعم أنه متبع لرسول الله أن يبقى لا يعلم ما جاء به رسول الله، لا يسلك المحجة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن سألته عن فرائض دينه لا يعلم، لو سألته عن أركان الإسلام لا يعرف. أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، فرائض الصلاة مستحباتها واجباتها، أركان الوضوء، فرائض الوضوء، يا أخي مسلم ما أعرف، ما أنا من رجال الدين، أنا ما درست دين، ما درست دين. الله ما خلقك إلا للدين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد أن تعودوا إلينا، ما خلقناكم إلا للأمر وإلا للنهي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالله تعالى خلقنا لطاعته ولعبادته، ولذا حري بالعاقل بالمسلم بالمؤمن أن يعلم من دينه ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وأن يسلك الطريق المثلى التي تركنا عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قصر إذا أذنب إذا خالف الله جل وعلا يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقا إلى هذا الكلام أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقل إن هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يوتر فليس منا، يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا ولا على شرعنا. وقل إن سيد الخلق كان يصلي أربعا ويصلي أربعا ثماني ركعات كل ليلة، وبعد ذلك يقوم ويصلي الوتر آخر شيء ثلاث ركعات يسردها سردا صلى الله عليه وسلم ويسلم حتى انتفخت رجله كل ليلة 11 ركعة. ولهذا قالت له عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني علام هذا العناء، لما هذا التعب؟ قال: يا عائشة يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله تعالى قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أتوانى؟ لا أعبد الله، لا أصلي، لا أصوم تطوع؟ يا أخي يصوم تطوع كل يوم اثنين ويوم خميس من كل أسبوع، وثلاثة أيام من كل شهر، الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ويصوم عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، ويصوم عليه الصلاة والسلام شعبان كله إلا قليلا منه تطوع، يصوم 28 يوم من شعبان، يتهيأ يتدرب 25 يوم 24 يوم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصوم، إذا أردت أن أعلم أنه صائم يصوم، وما رأيت مفطرا وأنا أحب أنه مفطر إلا والنبي مفطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام: لا تذبحن إلا ثني أو جذع من الضان. الجذع من الضان الذي بلغ 6 أشهر وزيادة، الثني من المعز الذي أنضى سنة، الثني من البقر الذي أنضى سنتان، الثني من الإبل الذي أنضى 5 سنوات. هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذه المناسبة فإنه يكره للمضحي أن يضحي بالعوراء أو بالعجفاء الهزيلة التي لا شحم فيها، أنت ترى عظامها على الجلد، جلد على عظام، إذن هذه تستاهل الضحية، هيا ترتبها لأنها لله. لا، لا عجفاء لا عوراء، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، لا تذبح. العضباء التي كسر قرنها وزال القرن، أو ذهبت أذنها حتى لم يبق شيء، لا تضحى بها. وجاز أن يضحى بالخص، وجاز أن يضحى بالبتراء التي لا ذنب لها، وجاز أن يضحى بالجماء، الجماء التي لا قرون لها يجوز أن نضحي بها، خلقها الله تعالى على هذا الحال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يضحي ألقاها على الأرض على جانبها الأيسر، ووضع رجله اليمنى على صفحتها، وأخذ السكين وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا منك أنت الذي وهبت لنا هذا، ولك تقرب إليه. هذا ما يسمى بالأضحية. عندنا شيء آخر يسمى هدي، والهدي ما يهدى إلى بيت الله. هذا الهدي منه واجب ومنه غير واجب. هدي التطوع العرب كانوا يهدون لبيت الله هدايا التطوع، لا يذهب إلى مكة، هو بالمدينة في الشام في العراق في أي موضع يأخذ بعير يبعثه إلى بيت الله، بقرة شاء معز ضان يبعثه إلى بيت الله حتى يذبح هناك، يبلغ الهدي محلة فيطعم لمساكين الحرم، وكان للعرب في جاهليتهم قواعد، جاء الإسلام فأقر هذه القواعد. من هذه القواعد في الهدي أن الهدي يشعر وأن الهدي يقلد. ما معنى يشعر؟ هذا جاء ببعير وهذا بعير وهذا بعير وهذا بعير، وهذا أتى ببقرة وهذا بقرة، أرسلوها إلى بيت الله يشعرونها، يأتون إلى لبة السنام فيجرحونها من الإبل ومن البقر، فيشيل الدم على الظهر. هذه علامة من حين أن يخرج الهدي من المدينة إلى أن يبلغ إلى مكة، لو ضل لو فقد أي إنسان عربي رأى هذا البعير لا بد أن يأخذه ويبلغ به إلى بيته، لا يتجرأ أن وقد أدركنا ذلك والله يوم أن كان الناس حريصين على أحكام الله وعلى شرع الله، يأتون بالغنم من نجد محمولة على الدواب ويذهبون بها إلى بيت الله تعالى، خروف يبعث إلى بيت الله استنانا بسنة رسول الله. الغنم المعز الضان لا يشعر ولكن يقلد. ما معنى يقلد؟ يقلد يعني يأخذون القربة البالية، يأخذون أجلكم الله النعال فيعلقونها على عنق الشاة أو الخروف، أو يأخذون قلائد حبال يفتلونها ويضعونها على عنق هذه الشاة هذا الخروف، هدية لبيت الله، هذا هدي تطوع. ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جاء الله بالإسلام فأقر النبي هذا الأمر. ولما كان عام حجة الوداع وآذن النبي الناس أنه حاج، توافد الناس على طيبة وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 100,000 حاج في هذا العام. أهدى النبي لبيت الله وأخرج النبي من المدينة إلى مكة 63 بعير، 63 بعير من المدينة إلى مكة، وأتاه علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ب37 بدنة، فصار مجموع ما أهدى رسول الله لبيت الله 100 بعير 100 بدنة. سيقت إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة عاد بها إلى منى. ولما كان يوم العيد وأتى النبي إلى منى عائدا من عرفة والمزدلفة، رمى النبي جمرة العقبة، وبعدما رمى جمرة العقبة أتى إلى المنحر فشمر وقدمت البدن أمامه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الستين ونحر بيدي الشريفتين 63 بدن. الرسول قوي جل. الله جل وعلا أمده بمدد من عندي، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر 37 بدنا. ومن العجب أن الله تعالى ألهم المدن الإبل والبقر، الله ألهمها بأن الذي يتولى نحرها رسول الله، فصارت تتسابق وتريد أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرها بيدي الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هدي تطوع، وقد يكون الهدي واجبا. الذي أحرم بعمرة في أشهر الحج وانتهى من العمرة وأحرم بالحج من مكة، هذا وجب عليه هدي خروف إن شاء، أو بقرة أو بعير أو مئة أو مليون، لكن أقل شيء شاة أو خروف أو سبع بقرة أو سبع بعير، يجتمع مع سبعة في بقرة أو سبعة في بعير. الذي أحرم يعني نوى بالحج والعمرة معا، هذا يسمى قارن. إذا وقف بعرفة أتى إلى منى وجب عليه الحج، لأن الله تعالى قال في كتابه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يجد. الشاب المسلم الأنصاري لما خرج النبي إلى غزوة بدر بعدما هاجر النبي إلى المدينة وأقام بها العام الأول والثاني، خرج النبي إلى بدر اسم موضع، وخرج معه 313 رجل استعرضهم رسول الله، هذا يمشي وهذا 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 وهذا، وإذا بالبراء بن عازب شاب ما بلغ، لما مر النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه استصغر: أنت صغير يا براء ما تخرج. ابن عمر مر النبي عليه وهو صغير، منعه رسول الله من أن يخرج. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على ولد ثالث صغير يسمى عمير ابن أبي وقاص، الولد صغير وقصير، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمنع هذا ويمنع هذا استتر من وراء ورفع قدميه حتى يظهر عاليا طويلا حتى لا يمنعه رسول الله من الخروج. الخروج إلى أين؟ إلى نادي، إلى مسرح، إلى كازينو، إلى مرقص، إلى ملهم، إلى شاطئ نهر، إلى فسحة بين الشباب والشابات، لا، إلى بدر حينما تسل السيوف ويضرب بها الأعناق. منع النبي عليه الصلاة والسلام عمير: لا تذهب يا عمير. قام عمير يبكي وينوح ويأتي إلى أخي سعد بن أبي وقاص: يا سعد اشفع لي عند رسول الله حتى يأذن لي بالخروج، أنا أريد أن أستشهد، أنا أريد أن أموت في سبيل الله. ويأتي أخوه سعد، وسعد خال رسول الله: يا رسول الله إن عميرا يريد الشهادة. إذن له يا رسول الله، اسمح له يخرج. فيخرج عمير الشاب الذي لم يبلغ يخرج للجهاد والقتال ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لإعلاء كلمة الله. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، تفقدوا وانظروا ماذا عملنا للإسلام. ارجع إلى دارك وفكر من يوم البلوغ إلى اليوم، ما هو العمل الجليل الذي عملته للإسلام؟ أنا شايف انتهى كل شيء، انتهى، ما بقي إلا القبر. ولكن أنت الشاب، الله يعز بك الإسلام ويرفع بك رايته، بالله عليك ماذا عملت للإسلام منذ أن بلغت السابعة من العمر إلى يومنا هذا؟ قل هذا أمر جليل عملته للإسلام. فإذا فعلت ذلك فأسأل الله لي ولك الختام، وإن لم تفعل ذلك فاعلم أن الغفلة كثيرة، وأن الأمر خطير، وأن علينا أن ننتفض، وأن علينا أن نخفف من هذا الأمر الذي نحن عليه، فإن الأمر الذي نحن عليه لا يقربنا إلى الله ولا يرضي الله تعالى عنه. الحالة التي عليها بعض الشباب اليوم، والله لا قراءة قرآن، لا صلاة على رسول الله، لا صلاة فريضة، لا صلاة نافلة، وإنما الحياة حياة له ولعب وزميلة على الكرسي، وشباب في مسرح، في ملهى، في كازينو، في مرقص، في ملعب، هذا واقع غالبنا. وزاد الطين بلة، زاد الطين بلة. اليهود لعنة الله عليهم عمموا المخدرات لكي لا يوجد شاب مسلم، خلي كيد وياخذ له هيروين وحشيش وافيون ويبقى متعلق بهذا الامر ويخرج من الانسانية ويصير في عداد وحوش، يشرب مخدر، فاذا شرب المخدر لا يرتاح الا ان ياخذ السكين وياتي الى امي، ياتي الى اختي، ياتي الى بنتي، ياتي الى انسان بريء ويقطع اذنه لانه مكيف يروين، ويقطع عينه، ثم بعد ذلك يقطع يده، يتكيف، ما يتكيف الا بهذا. هذا يذهب ويقاتل اليهود، يخرج اليهود من بيت المقدس الذي يكون على هذا الوضع، والذي يكون على هذا الحال. أيعز الاسلام؟ وانتم تشاهدون وترون ما يقع لاخواننا وابنائنا وامهاتنا واخواتنا، ماذا يقع عليهم، وبالاقمار، وبالاقمار نرى وننظر ماذا يفعل القرد، ماذا يفعل حفيد القردة والخنازير، ماذا يفعلون بابناء المسلمين، وماذا يفعلون بابناء العرب، وماذا يفعلون بالامهات والبنين. والواقع الكل منا لا يهمه شيء. لما؟ لأن الغرس ليس بغرس إسلامي صحيح على ما يرضى الله ويرضى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا لابد أن نقرأ تراجم هؤلاء الشباب. البراء بن عازب، الرسول رده هذا العام ولم يقاتل يوم بدر، لكنه بعد ذلك شهد 14 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 14 مشهد، 14 معركة حضرها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وظل على هذا الأمر زمن أبي بكر، زمن عمر، زمن عثمان، زمن علي بن أبي طالب، قاتل مع علي بن أبي طالب. ذهب البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الكوفة ليدخل الناس في الإسلام، وليعلم الناس القرآن، وليعلم البشرية. المسلم رسول، رسول مرسل ليعلم البشرية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليعلم البشرية القرآن. لا يكونون إمعة، لا يكونون أديان، لا لا يكونون أتباع، وإنما الله جل وعلا أعزهم واصطفاهم واختارهم فصاروا مسلمين. المسلم رسول، أينما حل نفع، أينما ذهب نفع. وهل نفعنا؟ ما نفعنا أنفسنا إلا من شاء الله، فضلا أن ننفع غيرنا. نحن نعاشر يهود نصارى ونعاشر مجوس ونعاشر أقوام، بالله عليك هل دعونا واحدا منهم إلى الإسلام؟ قال لا ما دعونا. لما لم تدعو؟ قال لأن النظام يمنع والقانون لا يسمع. والله جل وعلا يقول لرسوله، ورسول الله يقول أمر أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله أمره بأن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم برضوانه، وأن يلزمنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخلاصة الكلام، جميع الأحاديث التي سمعت هذه الليلة كلها تدل على أن الأضحية لا تذبح قبل الوقت، لا تذبح قبل الوقت، وتذبح في اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، يوم العيد، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. وهل تذبح ليلا؟ خلاف عند أهل العلم. منهم من قال إنها لا تذبح ليلا وإنما تذبح نهارا، والجماهير على جواز الذبح ليلا، ولعل هذا هو الحق والصواب.